إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تفضل.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، من السنة عيادة المريض وتمكين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويد حياته.
نعم، وصلنا في كتاب الجنائز إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: من السنة عيادة المريض، من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر أو المحتضر، و نعم نعم، وتوجيهه وتغميضه إذا مات. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، أحب أن أنبه على خطأ وقع مني في الدرس الماضي، فقد دخل علي حديث في حديث عندما تكلمت عن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. تكلمت عن إسناد هذا الحديث وعزوته، وتكلمت عن الحديث الآخر وهو لقنوا موتاكم، فتذكرت وذكرني كلتاهما، تذكرت بعد الدرس ثم هذا الرجل ذكرني، فوافق تذكيره تذكير نفسي أن الحديث لقنوا هو في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، فكأنني في التخريج أدخلت حديثا في حديث، أدخلت لقنوا مع حديث من كان آخر كلام. وهذا مثال واضح لكم لمعنى أن يقال في الراوي أدخل حديثا في حديث، هذا مثال واضح. لما تجد المحدثين يقولون فلان أدخل حديثا في حديث، يعنون هذا الذي وقع مني حديث في صحيح مسلم، فاختلط علي هذا بذاك، فأحببت أن أنبه وجزاك الله خيرا. نعم، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى:
والمبادرة بتجهيزه إلا لتجهيزه.
قال: والمبادرة بتجهيزه إلا
لتجويز
حياته. إلا لتجويز حياته، يقصد رحمه الله تعالى أن الميت إذا مات فإن الذي ينبغي عندئذ أن يبادر أهله، أو أن يبادر من يتولى شأن الميت، أن يبادر بتجهيزه، إلا قال إلا لتجويز حياته. يعني إيش المعنى؟ يعني يسرعون بدفنه ولا يؤخرون دفنه إلا لتجويز حياته، إلا لاحتمال أنه لم يزل حيا، لأن بعض الناس ربما يشكل أمره على الناس عند الاحتضار، فلا يتبين تبينا تاما أنه قد مات، وأحيانا يأتي العكس، وأحيانا قد يظن أنه قد مات ثم يدفن، وبعد أن يدفن يتبين أنه لم يمت. وهذا واقع في حياة الناس ومعلوم. إذن لا يجوز تأخير دفن الميت إلا إذا تأكدنا أنه طيب. عشان ما اشغلش بالي، اوعى تكون بتصورني. ما في مانع، ما في مانع، الله يرضى عليك. تعرف الآن التجارة بتاعت التصوير ماشية. طيب، وقلت ألف مرة لما ينسبون إلي أنني أحرم تصوير الكاميرات، أنا لا أقول بتحريمها، لكن أنا أتورع عنه، لأن بعضهم نسب إلي هذا لما أتشدد أنا في التصوير، وأسأل الله أن لا أصور حتى أموت، ومن صور علي دون أن يستأذني فقد افترى علي ما لم آذن له، لا آذن لأحد أبدا. هذا يضر قلب المؤمن، يضر قلبي على الأقل. أحسن، خصوصا لما يكون شيخ حليوة كده يعني. طيب، على كل حال عشقتها عجوزا شمطاء، وللناس فيما يعشقون مذاهب. واحد حب عجوز، المشكلة حبها خلاص. نحن لا نحرم هذا، هذا ديني واجتهادي تبعا لبعض أهل العلم، لا أحرم هذا، لكني أكرهه كرها عظيما، هذا فتنة للقلب بالنسبة لي. المهم نرجع من حيث بدأنا، فأقول إذا لا يؤخرون الميت إلا إذا شكوا في موته، فيتمهلون حتى يستيقنوا بموته. هذا قصد الإمام الشوكاني بقوله إلا لتجويز حياته. ثم بعد ذلك إذا تيقن أنه قد مات فلا يجوز التأخير، بل يجب المبادرة بالدفن وبمقدمات الدفن. هذه المبادرة مقيدة أن لا يكون الوقت للصلاة على الميت من الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة على الميت فيها، وهذا سيأتي الكلام عنه. قال ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا، ثلاث أوقات النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة فيها ومن الدفن، ثلاث أوقات. فلما نقول يبادرون ويسرعون بالدفن، يجب أن يقيد هذا الكلام بالمبادرة فيما لم ينهى عنه الشرع من هذا الثلاث أوقات التي لا يجوز فيها الدفن أصلا. ما هي؟ سيأتي الكلام عنها في باب الدفن، سيأتي الكلام عنها في باب الدفن. إذن المبادرة هذه قد ثبت فيها أحاديث صحيحة وضعيفة، أما الضعيفة فلا اشتغال لنا بها. فمنها مثلا من الأحاديث الضعيفة التي يذكرها كثير من الفقهاء ممن ليسوا من أهل الحديث، قال ثلاث إذا حضرت لم تؤخر منها والجنازة إذا حضرت. هذا حديث ضعيف لا يصح في إسناده جهالة، أخرجه الإمام الترمذي وغيره. لكن الذي صح في الباب هذا من وجوب المبادرة والإسراع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا احتمل الرجال الجنازة، قال فإن كانت صالحة قالت قدموني، وفي رواية عند البخاري بالتكرار قدموني قدموني، وإذا كانت غير صالحة قال قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها صائقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الصحيح فيه بيان أنه ينبغي المبادرة بالإسراع. كذلك ثبت في صحيح البخاري بوب عليه الإمام البخاري قال باب الإسراع بالجنازة. باب الإسراع بالجنازة. قال عليه الصلاة والسلام إذا احتمل الرجال الجنازة أو قال عليه الصلاة والسلام قال إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها أسرعوا بالجنازة فإن كان خيرا فقدمتموه أو قدمتموه لها وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كان خيرا قدمتموها له وإن كان شرا أو إن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا يدل على أنه ينبغي الإسراع بالجنازة وبتجهيز الميت إذا تيقن موته. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح من دفن الموتى رضي الله عنهم جميعا. أما بالنسبة لدفن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن دفنه تأخر وأن ذلك التأخير أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات عليه الصلاة والسلام انشغلوا بالتأمير من يكون أميرا فلهذه الأعذار تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ما. نعم هذا ما يتعلق بالمبادرة والإسراع بدفن الميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته والقضاء لدينه وتزكيته.
والقضاء لدينه أي أن الميت إذا مات يجب شرعا أن يسد دينه. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ فقالوا لا. فقال هل ترك شيئا؟ فقالوا لا. فقالوا صل عليه. فسأل ما تقدم من السؤالين ثم صلى عليه. ثم أتي بجنازة ثانية فقال هل عليه دين؟ فقالوا نعم. فقال هل ترك شيئا؟ وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي عليه الدين وكان عليه ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم. وفي هذا أن الرجل إذا تعلق برقبته ديون وحقوق الناس فإنه ينبغي على أهل التقى وأهل العلم وقدوة الناس أن يدعوا الصلاة عليه لغيرهم. يدعوا الصلاة عليه لا يصلون عليه يتركون غيرهم يصلون عليه. لماذا؟ لينتبه الناس إلى عظم الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخبر بالرجل عليه دين فما كان عليه الصلاة والسلام يصلي عليه حتى أغناه الله، فصار يسد الدين ويصلي، لكن قبل أن يوسع الله فما كان يصلي عليه على هذا الذي عليه الدين. وليس معنى هذا أن تترك الصلاة عليه، النبي قال صلوا على صاحبكم، فالصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لتعلق الحق برقبته، فإذا كان الرجل معروفا بالفسق والتجاهر بالمعصية أو بالسحر أو كان من أهل البدع أو كان من أهل الضلال ومن الفساق المجال، فإنه ينبغي على أهل الفضل والعلم أن يدعوا الصلاة عليه لغيرهم تذكيرا وتنبيها لما هو عليه. وقد نص أهل العلم على أنه ينبغي أن تترك الصلاة على أهل البدع والضلال، لا يصلي عليهم أهل الفضل والصلاح والتقى من أئمة الناس، وإنما يصلي عليهم عموم الناس آحاد الناس، حتى ينزجر الناس عن فعل هؤلاء. وقد ظهرت بدعة هنا في بلدنا، هنا في هذه القرية وفي غيرها، أننا أصبحنا نلاحظ أن الناس عندما يصلون على الجنائز صار من عادتهم أنه إذا تقدم من يصلي على الميت فيقول قبل الصلاة أو بعد الصلاة من كان له على أبي دين، من كان له على أخي دين، أو يذكر الميت من أهله أيا كانت قرابته، فأنا مسؤول عن أداء دينه وسامحوه، ومن كان له عنده مظلمة فليسامح. وهذا كله بدع وضلال وتكلف في الدين ما أنزل الله به من سلطان، ولم ينص أهل العلم من علمائنا من أهل الحديث والسنة من الفقهاء كالإمام أحمد والشافعي ومالك وكبار أهل العلم، لم ينصوا على استحباب ذلك ولا كانوا يفعلونه، ولا ثبت في هذا شيء في الكتاب والسنة أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما أحاط به علمي. وقد نص بعض أئمتنا على أن هذا من البدع، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل هل عليه دين كان يسأل قبل أن يصلي، فيأتون يقولون يا رسول الله صل عليه، فالنبي يسأل عن هذا، وهذا يدل على أنه قد يسأل عن هذا قبل حضور الجنازة، حتى عند حضورها أنه إذا تقدم رجل من أهل العلم ربما يسأل عن ذلك اتباعا للسنة. أما أن يصير هذا شعارا وأن يصير هذا ديدنا وعادة ومن ظلمه فليأخذ حقه منه وأنا مسؤول عن كذا وسامحه، هذا كله بدع، ونحن لن ندرك من ديننا ما لم يكن عليه رسول الله وأصحابه. ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من البدع والضلالات. وتبعا أقول وكذلك أيضا ما صار الآن عادة أن يأتي من يريد الصلاة على الجنازة وأن يذكر صفة صلاة الجنازة، هذا أيضا من البدع، التكبيرة الأولى كذا، التكبيرة الثانية كذا، هذا غلط، وهذه من البدع، وهذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه علم أصحابه صفة صلاة الجنازة وقت صلاة الجنازة، ليس هذا موضع تعليم، هذا موضع عبادة وليس موضع تعليم وإرشاد. كما أنك لما تصلي صلاة الفريضة
لا تقول أن صلاة الفريضة أحكامها كيت وكيت وكيت، أو تصلي صلاة العيد أو تصلي صلاة الكسوف أو كذا، كل هذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أنه فعله أصحابه رضي الله عنه. فليس هذا موضع تعليم، هذا موضع أداء للعبادة. فنقف حيث وقفت السنة ولا نزل. نعم، ربما إذا احتاج الإنسان لأمر عارض، لموقف عارض، فبين بيانا عارضا لسبب عارض، هذا باب آخر. أما أن تصير هذه هيئات ملازمة لصلاة الجنازة فهذا كله غلط. إذن فالحاصل أن الدين يجب أن يقضى، يقضى. والله عز وجل يقول بعد أن ذكر الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فبين الله تبارك وتعالى أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد شرطين: أولا بعد الوصية، وثانيا بعد أداء الديون. فلا يجوز الميراث قبل الوصية، تنفذ الوصية وما بقي يقتسمه الورثة ويسد الدين، والدين قبل الوصية كما جاء عن علي رضي الله عنه عند أظن الترمذي وغيره. المقصود أن أداء الدين واجب قبل أن يدفن الميت إن أمكن. ولذلك في حديث البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين، قال: ففي المرة الثالثة قال النبي: صلوا على صاحبكم. فقال رجل، قال أبو قتادة: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. قال: فصلى عليه، صل عليه وعلي دينه. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه أو صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة حتى يقضى دينه، نفس المؤمن معلقة حتى يقضى دينه. فنفس المؤمن معلقة، تعلق عن الخير حتى يقضى دينه. لذلك ما يفعله كثير أو قليل من الناس من نصب السرادقات عند الموت، وقد يكون هذا رياء وسمعة، وقد يكون خيرا يقصدون به خيرا بجهل، وسواء قصدوا الخير أو قصدوا الرياء، فكل هذا غلط وبدع وضلال، والتجارة في هذا لا تجوز. وأخذ المال على نصب السرادقات في الموالد والموت كل هذا من المال المحرم، كل هذا من المال المحرم. لذلك ينشغلون بمثل هذا أحيانا، وقد يكون على الميت دين، فإذا انقضى الأمر وتباهوا بما تباهوا به أو صدقوا النية بجهل خالقوا السنة على كلا الوجهين، بعد ذلك قد يختلفون من الذي يتحمل الديون، وقد يكون شيئا قليلا وهم بذروا وأنفقوا وأسرفوا كثيرا على هذه السرادقات الملعونة. وهذه بدعة يجب على كل مسلم له كلمة أن يميتها. لذلك إذا عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نلزم أنفسنا والناس به فيما استطعنا. إذن سداد الدين من الأمور المهمة جدا. لماذا؟ لأن نفس المؤمن معلقة عن الخير بعد موته حتى يقضى عنه دينه. وإذا كان الميت قد ترك ما يكفي لسداد دينه فبها ونعمة، وإذا لم يترك ما يكفي لسداد دينه انتقل الدين الى اقرب الناس اليه، انتقل الدين الى اقرب الناس اليه من ورثته يتحملون دينه ويصدون عنه دينه. هذا ما يتعلق بالنسبة للدين. ولما كان الأمر عظيما قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، لعظم شأن مسألة الدين. نعم. قال: وتسجيته. تسجية الميت أي أن الميت إذا مات فإنه يشرع تغطية وجهه إلا المحرم، إلا المحرم. هل الشيخ استثنى المحرم؟ لم يستثن. طيب، لكن أظن إحنا انتهينا من كتاب الحج من الدرر، نص هناك على أن المحرم لا يخمر وجهه ولا رأسه، تذكرون؟ نعم. إذن التسجية معناها ماذا؟ أن الميت إذا مات لا يترك وجهه مكشوفا، بل السنة أن يسجى ويوضع عليه ثوب يغطي جسده حتى وجهه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ببرد حبر، وعند مسلم بثوب حبر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومعنى حبر هو أو هي ثياب برود كانت تصنع في اليمن، قال مخططة من أغلى البرود. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجي. ذكر الإمام الشوكاني أن الصحابة ما كانوا ليفعلون ذلك إلا وهم يتوارد عندهم ومعلوم عندهم أنه ينبغي تسجية الميت. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي في أحد أتي به وقد سجي بثوب، فهممت أو فأردت أن أكشف وجهه فمنعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا فيه الحجة على أنه قد ثبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تسجية الميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وهذا يضاف إلى ما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. قالت أمنا عائشة: فقدم أبو بكر بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ببرد حبر، فكشف أبو بكر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله. وهذا معنى التسجية، أن الميت يغطى جسده بالكامل حتى وجهه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: والله لا يجمع الله عليك موتتين. وهذا فعل أبي بكر قد أخذوا منه أيضا أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته، أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته. وهذا التسجية لها حكمة عظيمة، فإن الأصل في الميت أن يستر عليه، وقد يكون الستر لأمر عادي مما يحصل للموتى، وقد يكون الستر لأمر غير عادي، ولكن عياذا بالله فيه ما يظهر سوء خاتمة الرجل، وهذا شيء يعرفه بعض الناس ممن لهم علم وخبرة بمثل هذه الأمور. فالميت يظهر على جسده وعلى هيئته عند الاحتضار، ثم هذا يبقى بعضه بعد الاحتضار ويستدل به على حسن خاتمة الميت أو على سوء الخاتمة. فهذه التسجية نعمة من الله، لأن الإنسان قد يظهر فيه ما يكره الإنسان أن يظهر منه بعد موته من الأمور العادية، وقد يظهر شيء آخر، فكأنه لأجل هذا والله أعلم شرع تسجية الميت. إلا المحرم، حديث في الصحيحين أن رجلا كان محرما فوقفته ناقته فسقط من على ناقته فاندق عنقه فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالذي ينبغي المحرم لا يغطى وجهه، وهذه أمور الغيب علينا التسليم فيها فيما جاء عن الله ورسوله. وأما غير المحرم فإنه يشرع تسجيته، أي تغطيته عند موته، إلا المحرم فإنه لا يجوز أن يغطى وجهه. نعم، هذا ما يتعلق بتسجية الميت. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وأمنا عائشة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات قبله أبو بكر، قال: قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمبادرة بتجويده إلا لتجويد حياته، والقضاء لبينه وتسويته، ويجوز تقبيله.
نعم.
وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه.
قال: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه وأن يتوب إليه وأن يتخلص عن كل ما عليه. أما أن يحسن الظن بالله فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، دخل على شاب وهو في حالة الاحتضار فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله أجدني أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه ما خاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. وإحسان الظن بالله أن الإنسان عند وفاته يستحضر رحمة الله حتى لا يصاب باليأس، فإنه في مثل هذا المقام يجب أن يقوى حسن ظنه بالله، وجاء في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فحسن الظن بالله هذا في كل وقت. ومن هذا قوله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لكن هذا الأمر وهو حسن الظن بالله يزداد عند الشدائد، لا سيما عند أعظم الشدائد وهو الموت، أن تحسن ظنك بربك تبارك وتعالى. ولذلك هذا الشاب رضي الله عنه كان فقيها، فقد جمع عند موته جمع بين الأمرين، قال أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي، فاجتمع عنده الأمران. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أن من جمع الله له الأمرين في مثل هذا الموضع إلا كان من أهل الجنة. فإن قلت فإن هذا مما يسهل، أن الإنسان عند الاحتضار يجمع بين الأمرين وهذا سهل، فجواب هذا أن هذه الأمور يجعلها الله في قلب العبد بتوفيق الله. فلو أن الإنسان إذا كان من أهل النار ثم أراد أن يجهد نفسه ليجمع بين هذين الأمرين في مثل هذا الموضع فإنه لا يستطيع ذلك. كما أن بعضهم كما ذكرنا في الدرس الذي مضى ما جاء بالسند الصحيح فيما يرويه ابن أبي حاتم عن أبيه إمام أهل العلل والحديث أبي حاتم الرازي، لما احتضر أبو زرع، وذكرت هذا وقرأته من مقدمة الجرح والتعديل، فلما تذاكروا الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فتذاكر الحديث أبو حاتم وسأل ابن وارة قال تذكر في تلقين الميت؟ فذكر ابن وارة حديث معاذ من كان آخر كلامه الذي أخرجه الإمام أحمد، فقبل أن يستتم ابن وارة ذكر الحديث فتح أبو زرعة رحمه الله عينيه وذكر لهم إسناد الحديث ومتنه ومات رحمه الله. هذه أمور التوفيق هي من الله سبحانه وتعالى يوفق عباده. لذلك قال ما اجتمع في قلب امرئ أو ما اجتمع في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله، إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه ما خاف أو مما خاف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجمع بين الخوف وبين الرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو عفو ورحمة ربه تبارك وتعالى. ثم عليه أن يتخلص مما عليه من الحقوق، سواء إذا كانت هذه الحقوق حقوق مادية يستطيع أن يردها على الناس أو غير ذلك. وعندئذ إذا علم هذه الحقوق واستحضرها فأمكن أن يردها ردها، وإذا لم يمكنه أن يردها ساعة الاحتضار أوصى أهله بها وكتب، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فإذا كان عليه حق متعلق بالناس في رقبته فإن استطاع أن يتخلص منه وجب، وإلا أوصى، لأنك بعد موتك سيتلهى الناس بما تركت لهم من الميراث، ويدفع بعضهم الحق الذي عليك على غيره، كل يتفلت من هذا، لأنه لا يريد أن يضيع شيء، أن يضيع شيئا مما كسبه منك. لذلك فإنه من عدم التوفيق أن الإنسان عند وفاته يوصي بما يقطع حقوق الناس. إذا كان عند الوصية أن توصي بحقوق الناس حتى ترد الحقوق، حتى ترد الحقوق إلى أهلها، فإن من عدم التوفيق أنه عند الموت عند الاحتضار يوصي بما يخالف الشرع ويضيع حقوق الناس. فنسمع الآن مثلا رجل في الاحتضار يقول فلان لا يمشي في جنازتي، وفلان لا يحضر جنازتي، وفلان لا يدخل علي في غسلي لأجل شحناء وبغضاء، وفلان لا يصلي علي الجنازة، وفلان لا يحمل جنازتي. كل هذا غلط، كل هذا غلط، ما دام أن دافعك لذلك هو الخصام والمقاطعة، فأنت تريد أن تعصي ربك حيا وميتا. ولذلك نقول للناس لما يأتوا يستفتون نقول لهم هذه الوصايا الجائرة لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها. أما إذا منعه أن يدخل عليه عند الاحتضار لأمر شرعي هذا باب آخر. أما إذا كان من باب الخصومة ومن باب التظالم الواقع بينهم فإن هذا لا يجوز، لا سيما إذا كان هذا الذي يمنع ممن له الحق أو من أهل بيتك أو ممن أوجب الله عليك أن تصل رحمه، فإن العقوبة تزداد. فعليه أن يحسن رجاءه وظنه بالله، وعليه أن يرد على الناس حقوقهم فإن لم يستطع يوصي، ويبرئ ذمته ما استطاع. طيب أعلم كلام مرة أخرى.
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه.
طبعا تكلمنا على مسألة تلقينه الشهادتين خطأ، وإنما يلقن لا إله إلا الله. نعم.
وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة يتيم
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حديث. نعم.
وقراءة ياسين عليه.
قراءة ياسين قلنا حديث ضعيف لا يصح. نعم.
والمبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته، والقضاء لدينه وتسديته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن
لم يقل يستحب تقبيله، قال يجوز تقبيله. يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك. نعم.
وعلى المريض أن يحسن الظن بربه.
لكن جاء حديث هو في ظني كأنه صحيح أن النبي فعل ذلك وقبل عثمان ابن مضعون، فإن صح ارتقى الحكم من الجواز إلى الاستحباب، لأنه عندئذ يصير من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابنه إبراهيم، فينظر لأني ما حققت هذا. نعم.
وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه.
بارك الله فيك. بعد ذلك عندك إيه؟ غسل الميت. طيب تفضل. أيوة. طب احنا في الموت دلوقتي يا رضا، صلاة المسبوق. لا هم مش عشرة، تعرف تسكت يا رضا؟ انا عارف انك في الداخلية وعارف انك هتبقى ضابط قريب، لكن لسه هو سؤال واحد لك، والله ما سائل سؤال واحد، هي اهلت. لا هو يعني جاي. اسمع اسمع بارك الله فيك. الذي أقول صلاة المسبوق، إيش يعني المسبوق؟ يعني أنا جيت متأخر فاتني ركعة أو ركعتان، وقبلي آخر فاته ركعة واحدة وأنا فاتني ركعتان، كلانا مسبوق. فلما سلم الإمام قام الذي فاتته الركعة ليتم له ركعته، فهل يجوز لي أنا الذي سبقت بكام؟ بركعتين، أن أقتدي بالمسبوق الذي سبق بما بكام؟ بركعة. هكذا السؤال؟ طيب، هذه مسألة تكلمت عليها من قبل، لكن مادام جاء السؤال فلا بأس من الإجابة والتوضيح. الآن نجد هذه العادة الجارية، يأتي مسبوق فيأتم بمسبوق قبله قد فاته ركعة، المسبوق الأول، والمسبوق الثاني فاتته ركعتان، فيأتم بعد أن يسلم الإمام يأتم المسبوق بالركعتين بالمسبوق بالإيه؟ بالركعة. هذه المسألة قد نص بعض علمائنا قديما وحديثا على أنها لا تجوز. نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان ربما يسبق بعضهم في صلواتهم، وهذا شيء يصاب به عامة الناس، فلا بد أن الإنسان في قليل أو كثير من الأوقات تجد جماعة قد فاتتهم ركعة أو ركعتان أو أكثر، وهذا شيء مشاهد، وهذا الشيء كان موجودا في زمن السلف الصالح. ثم ليس عندنا من فعل سلفنا الصالح أن المسبوقين كان يأتم بعضهم ببعض بعد أن يسلم الإمام، وقد حفظت قديما في حفظي عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فكره ذلك، وقد نص الحنابلة على أن هذا لا يجوز، ونص الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني على أن هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز. لكن لو المسبوق الذي قبلك صلى وسلم وانتهت الجماعة الأولى وأتيت أنت المسجد وقد انتهت الإيه؟ الجماعة، عندئذ لك أن تصلي مع من؟ لك أن تصلي مع من صلى في الجماعة الأولى فيتصدق عليك، لحديث الترمذي، رحمك الله، لحديث الترمذي أن رجلا جاء وقد صلى الناس فقال عليه الصلاة والسلام، وبين في الحديث أنه سأل أحدهم أن يتصدق على أخيه فصلى معه. إذن المسبوق له ثلاث حالات، الحالة الأولى المسبوق الذي صلى مع مسبوق قبل أن يخرج المسبوق الأول من الصلاة، وهذه نص من نص من أهل العلم على كراهة ذلك. الثاني أن يأتي مسبوق ويجد الجماعة الأولى قد صلى فيأتي وماذا يفعل؟ ويصلي مع من صلى في الجماعة الأولى، وهذا يرد عليه حديث أو يرد له ويؤيده حديث الترمذي يتصدق عليه. الصورة الثالثة أن يأتي مسبوقان فيجد أن الجماعة قد انتهت فيصلي أحدهما إماما بالآخر، هذه الصورتان، هاتان الصورتان جائزتان، وأما الصورة الأولى فهي من البدع لأنه لا أصل لها فيما جاء عن السلف. أما ما نسبته للإمام أحمد في ذاكرتي قديما فقد طار على قولة الشيخ الألباني، طار مصدره من رأس أدراج الرياح. فهل أحد منكم يذكر هذا عن الإمام أحمد في أي المصادر؟ أنا لا أذكر، لكن الحنابلة نصوا على ذلك. طب بس خلينا نشوف حد يذكر ما أذكره جازما للإمام أحمد؟ سئل أحمد فقال أكره ذلك. هل أحد يذكر المصدر عن أحمد؟ نعم، أيوة، أنا ذكرت في الشريط الرابع أو غيره في سيرة الإمام أحمد، هل ذكرت أنا المصدر؟ صالح، أقلت الحنابلة نصوا على هذا، ابن قدامة وغيره، لكن أنا الآن أريد هل أحد يذكر عني أو هو اطلع على سؤال أحمد في هذه المسألة، لأنها مسألة عزيزة. طيب، على كل حال نصوا على هذا ونسبوه لأحمد، وذكر ابن قدامة تراه ذلك، لكن أنا أراجع إن شاء الله حتى أستحضر المصدر الذي أنا على يقين منه وكأني أقرأه الساعة من الكتاب. قال سألت أبا عبد الله عن رجل قد سبق فأتم برجل سبق قبله فقال أحمد أكره ذلك. هذا هو النص، كأني الآن أقرأه، لكن لو غلط أستحضر الكتاب. شغل الصوفية. طيب معلش يا أبو رمس، لك سؤال ثاني بذمتي. ها، قد يكون لا بأس، قد يكون الشيخ ابن عثيمين له رأي آخر، لكن الشيخ ابن عثيمين نص على كراهة ذلك ونقله عن الحنابلة أنهم كرهوا ذلك رحمه الله. قد يكون الشيخ له رأي آخر، قد يكون، لأنه الشيخ له مرحلتان في فقهه. المرحلة القديمة في أول تسجيل له في بلوغ المرام القديم، والمرحلة الأخيرة في آخر تسجيل له في بلوغ المرام بعد 30 سنة. الشيخ، لأني سمعت القديم في صغري وسمعت المتأخر، الاثنين سمعته، الشيخ له اختيارات مختلفة بعد السنين الطويلة، وهذا شيء بديهي أن العالم كلما ازداد علما تبع الدليل. وإذا كنا نحن في بادئ البدء والآن في بعض المسائل أقول أخطأت في كذا أو رجعت عن كذا أو ظهر كذا، فالله أعلم، قد يكون شيء. تفضل.
واحد مخطط، واحد جاي مصلي
ورا. نعم، أنه
جماعة المسلوب يأكل طبعا، واحد جاء من ورا ما ادركش الجماعه،
فبدا يصلي ورا منسوبه في الجماعه. ايوه، هذه الصوره اظن الشيخ الالباني ايضا تكلم فيها، يعني جاء رجل ووجد الجماعه صلت فوجد مسبوقا والامام انهى، فهل ياتم به ام لا؟ والله فيها كلام، فيها كلام، فالله اعلم. في قلبي من هذه الصورة ريبة قديمة وإلى الآن لم تحل، ما عندي فيها مبحث، ما عندي فيها كلام العلماء أعتضد به، فالأحوط أن يجتنب. الشيخ ابن عثيمين أعلم، الشيخ يكره هذه الصورة ونص. نعم نعم، كل علمائنا يقولون الصلاة صحيحة في كل الصور، حتى الصور المخالفة للسنة ما أحد يبطل الصلاة، ما أحد، يعني هذا المسبوق الذي صلى بمسبوق ما أحد يبطل صلاته، لكن ابن عثيمين نص أن هذه الصورة الرابعة أيضا مكروهة، والأمر يجب أن يوقف في باب العبادة على الاحتياط، فالأولى ترك ذلك. نعم، تسجية الميت حالة الغسل من البدع، تسجية يعني تغطية الميت، أن يغطى الجسد حالة الغسل، أن يغطى كل الميت من أوله إلى آخره، هذا من البدع، وإنما يغطى موضع العورة. إيش موضع العورة؟ من السرة إلى الركبة، هذا الذي يغطى، لكن وجهه وبدنه وركبته وما أسفل من الركبة كل هذا ظاهر مكشوف، فلا يشرع تسجية الميت عند الغسل، بل هذا من البدع. انما تغطى او يغطى منه العورة. واضح؟ والشيخ الالباني صحح او حسن الحديث: يا علي لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. لان بعض الناس يتكلف، ربما يتكلف يغطوه ويغسله من تحت الستر، هذا غلط وبدع. الا التغطية من ماذا؟ من السرة الى الركبة. نعم. والله فين الود عمار؟ الود قليل العلم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فالود قليل العلم اسأل. نعم. سله. ها؟ الايه؟ والله انت يا مصريين جبت لنا النقطة. سيبها. يا اخي مشيها. على فكرة والله العظيم انا مصري من الصعيد بالجواني محافظة المنيا فقط الخمار. ها هكذا حدثني كبراؤنا من اهل بيتي. طيب هكل انتم مصريين مصري. نعم نعم. احنا قلنا بارك الله فيكم انه لا يجوز تأخير الدفن الا حيث نهى رسول الله في الاوقات المنهي عن الدفن فيها. لا يجوز تأخير الدفن. يقولون والله نصبر علشان ابنه يوصل من الصعيد، نصبر على بال ما الناس يعرفوا، نبيت الليلاد لغاية ما الناس يصلوا عليه الجمعة. كل هذا غلط وكله خطأ، ولا يجوز أن تحبس جيفة المسلم بعد أن يموت. لا يجوز، لأن هذا عرضة للتغير والفساد. فعياذا بالله أنه قد يسرع فساد جثة المسلم فيظهر عواره ويظهر ما يؤذيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي. فلا يجوز أن يتأذى الميت بما يكره، لا يجوز، لا يجوز أن تؤذيه. لذلك شرع تغمية العين، أن تغمض عينيه، وشرع أن تغطي وجهه. كل هذا حرمة لجسد وجثة الميت. فأن تؤخر حتى يكثر الناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأما بنعمة ربك فحدث. لما توفيت الوالدة الحمد لله اتبعت السنة في القليل والكثير فيما أمكنني. وكان من ضمن وصاياي لما اتصلت بالجماعة أخونا الشيخ أمين وجمال العزب، قلت لهم توفيت الوالدة وإحنا جايين ندفن، لا تذيع خبر، لا تذيع خبر الوفاة. وأكدت عليهم تكرارا ومرارا، وأتيت بالوالدة رحمها الله، وما كان عند القبر إلا أفراد قليلون، أفراد. طيب جزاهم الله خير، يعني جم، يعني أفراد قليلون مع السنة خير من 100,000 على خلاف السنة. أنت لماذا تفعل هذا؟ اتباعا للسنة. فقد يهيئ الله واحدا من هؤلاء القلة ويجيب الله دعاء، وقد يكرمك الله بغير هؤلاء لحرصك على السنة. لذلك لا ينبغي عند المصائب أو عند الفرح أن تطيش العقول، وإنما المؤمن يزداد ثباتا عند المصيبة وعند الفرح. فعند الفرح يزداد ثباتا في الشكر، وعند المصيبة يزداد ثباتا في الصبر. فإذا طاش عقلك عند الفرح أو عند المصيبة فاعلم أن في إيمانك فيه ما فيه. ذلك الآن كم وجعوا قلوبنا هنا من 20 سنة نحن نقول لهم إن الإذاعة على الموتى من البدع، هذا رسول الله وهؤلاء أصحابه، كان الرجل يموت ما يأتون المساجد ويعلنون فلان ما ويعلنون هذا في المساجد. في صحيح مسلم أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد يعني تكنس المسجد فماتت ليلا، قالوا فكرهوا أن يؤذوا رسول الله، كرهوا أن يعلموا رسول الله ليلا، فدفنوها وصلوا عليها، فافتقدها رسول الله بعد أيام فسأل عنها، قالوا ماتت يا رسول الله، فكرهنا أن نعلمك، فكرهنا أن نؤذنك ليلا، فقال دلوني على قبرها، فأتى النبي قبرها فصلى وأتموا خلفه فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها عليهم بالصلاة عليهم، وصلى عليها هو وأصحابه. إذن ما أعلم، ما كانت المساجد يعلن فيها فلان ابن فلان مات والجنازة بعد الظهر والجنازة بعد العصر، وأنا من 20 سنة منذ أن قدمت هذه البلدة وأنا أنبه على هذه البدعة وكثير من الناس لا يستجيبون. بابي النصيحة وبابي التذكير. نعم. أنا أعلم الذنب ليس ذنبك يا حج يا سيد، أنا أعلم أنت بارك الله فيك لو ما أعلنت الله أعلم إيش اللي هيحمل فيك. طيب، لكن ماذا قال ذو القرنين؟ اسمعوا ماذا قال ذو القرنين. ذو القرنين رجل صالح أو نبي، قولان. الله قال عنه إنا مكنا له في الأرض. طيب هذا الذي مكن الله له في الأرض ماذا طلب منهم؟ فأعينوني بقوة، مع أن الله قال أن الله مكن له في الأرض، استغنى عن معاونة الناس، استغنى عن إعانة الناس أهل العلم وطلبة العلم مكن الله لهم، لكن لا يستطيع العلماء ولا طلبة العلم، وأرجو الله أن أكون منهم، لا نستطيع كطلاب علم أن نستغني عن إعانة الناس لنا على البر والتقوى، فأنتم تعينوننا باتباع السنة، وفق الله الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. من السنة عيادة المريض وتمكين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويد حياته.
نعم، وصلنا في كتاب الجنائز إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: من السنة عيادة المريض، من السنة عيادة المريض وتلقين المستضر او المستضر و نعم نعم
وتوجيهه وتغميضه
اذا ما. قبل ان نبدا بدرس اليوم احب ان انبه على خطأ وقع مني في الدرس الماضي، فقد دخل علي حديث في حديث عندما تكلمت عن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، تكلمت عن إسناد هذا الحديث وعزوته، وتكلمت عن الحديث الآخر وهو لقنوا موتاكم، فتذكرت وذكرني كلتاهما، تذكرت بعد الدرس ثم هذا الرجل ذكرني فوافق تذكيره تذكير نفسي أن الحديث لقنوا هو في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، فكأنني في التخريج أدخلت حديثا في حديث، أدخلت لقنوا مع حديث من كان آخر كلمة. وهذا مثال واضح لكم لمعنى أن يقال في الراوي أدخل حديثا في حديث، هذا مثال، هذا مثال واضح. لما تجد المحدثين يقولون فلان أدخل حديثا في حديث، يعنون هذا الذي وقع مني حديث في صحيح مسلم، فاختلط علي هذا بذاك، فأحببت أن أنبه وجزاك الله خيرا. نعم. ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى
والمبادرة بتجهيزه إلا لتجهيزه،
قال والمبادرة بتجهيزه إلا
لتجويز
حياته، إلا لتجويز حياته. يقصد رحمه الله تعالى أن الميت إذا مات فإن الذي ينبغي عندئذ أن يبادر أهله أو أن يبادر من يتولى شأن الميت أن يبادر بتجهيزه، إلا قال إلا لتجويز حياته. يعني إيش المعنى؟ يعني يسرعون بدفنه ولا يؤخرون دفنه إلا لتجويز حياته، إلا لاحتمال أنه لم يزل حيا، لأن بعض الناس ربما يشكل أمره على الناس عند الاحتضار، فلا يتبين تبينا تاما أنه قد مات، وأحيانا يأتي العكس، وأحيانا قد يظن أنه قد مات ثم يدفن، وبعد أن يدفن يتبين أنه لم يمت. وهذا واقع في حياة الناس ومعلوم. إذن لا يجوز تأخير دفن الميت إلا إذا تأكدنا أنه طيب، عشان ما اشغلش بالي اوعى تكون بتصورني، ما في مانع، ما في مانع، الله يرضى عليك، تعرف الآن التجارة بتاعت التصوير ماشية. طيب، وقلت ألف مرة لما ينسبون إلي أنني أحرم تصوير الكاميرات أنا لا أقول بتحريمها، لكن أنا أتورع عنه، لأن بعضهم نسب إلي هذا لما أتشدد أنا في التصوير، وأسأل الله أن لا أصور حتى أموت، ومن صور علي دون أن يستأذني فقد افترى علي ما لم آذن له، لا آذن لأحد أبدا، هذا يضر قلب المؤمن، يضر قلبي على الأقل. أحسن، خصوصا لما يكون شيخ حليوة كده. طيب، على كل حال عشقتها عجوزا شمطاء وللناس فيما يعشقون مذاهب، واحد حب عجوز المشكلة حبها خلاص، نحن لا نحرم هذا، هذا ديني واجتهادي تبعا لبعض أهل العلم، لا أحرم هذا، لكني أكرهه كرها عظيما، هذا فتنة للقلب بالنسبة لي. المهم نرجع من حيث بدأنا، فأقول إذا لا يؤخرون الميت إلا إذا شكوا في موته، فيتمهلون حتى يستيقنوا بموته. هذا قصد الإمام الشوكاني بقوله إلا لتجويز حياته. ثم بعد ذلك إذا تيقن أنه قد مات فلا يجوز التأخير، بل يجب المبادرة بالدفن وبمقدمات الدفن. هذه المبادرة مقيدة أن لا يكون الوقت للصلاة على الميت من الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة على الميت فيها، وهذا سيأتي الكلام عنه. قال ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا، ثلاث أوقات النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة فيها ومن الدفن، ثلاث أوقات. فلما نقول يبادرون ويسرعون بالدفن يجب أن يقيد هذا الكلام بالمبادرة فيما لم ينهى عنه الشرع من هذا الثلاث أوقات التي لا يجوز فيها الدفن أصلا. ما هي؟ سيأتي الكلام عنها في باب الدفن، سيأتي الكلام عنها في باب الدفن. إذن المبادرة هذه قد ثبت فيها أحاديث صحيحة وضعيفة، أما الضعيفة فلا اشتغال لنا بها. فمنها مثلا من الأحاديث الضعيفة التي يذكرها كثير من الفقهاء ممن ليسوا من أهل الحديث، قال ثلاث إذا حضرت لم تؤخر منها والجنازة إذا حضرت. هذا حديث ضعيف لا يصح في إسناده جهالة، أخرجه الإمام الترمذي وغيره. لكن الذي صح في الباب هذا من وجوب المبادرة والإسراع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا احتمل الرجال الجنازة، قال فإن كانت صالحة قالت قدموني، وفي رواية عند البخاري بالتكرار قدموني قدموني، وإذا كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها صائقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الصحيح فيه بيان أنه ينبغي المبادرة بالإسراع. كذلك ثبت في صحيح البخاري، بوب عليه الإمام البخاري، قال باب الإسراع بالجنازة، باب الإسراع بالجنازة، قال عليه الصلاة والسلام إذا احتمل الرجال الجنازة، أو قال عليه الصلاة والسلام قال إذا حملتم الجنازة فأسرعوا بها، أسرعوا بالجنازة، فإن كان خيرا فقدمتموه أو قدمتموه لها، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فإن كان خيرا قدمتموها له، وإن كان شرا أو إن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا يدل على أنه ينبغي الإسراع بالجنازة وبتجهيز الميت إذا تيقن موته. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح من دفن الموتى رضي الله عنهم جميعا. أما بالنسبة لدفن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن دفنه تأخر، وأن ذلك التأخير أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات عليه الصلاة والسلام انشغلوا بالتأمير من يكون أميرا، فلهذه الآذار تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ما. نعم، هذا ما يتعلق بالمبادرة والإسراع بدفن الميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتزكيته.
والقضاء لدينه، أي أن الميت إذا مات يجب شرعا أن يسد دينه. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: لا. فقال: هل ترك شيئا؟ فقالوا: لا. فقالوا: صل عليه. فسأل ما تقدم من السؤالين ثم صلى عليه. ثم أتي بجنازة ثانية فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم. فقال: هل ترك شيئا؟ وذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي عليه الدين، وكان عليه ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم. وفي هذا أن الرجل إذا تعلق برقبته ديون وحقوق الناس فإنه ينبغي على أهل التقى وأهل العلم وقدوة الناس أن يدعوا الصلاة عليه لغيرهم، يدعوا الصلاة عليه، لا يصلون عليه، يتركون غيرهم يصلون عليه. لماذا؟ لينتبه الناس إلى عظم الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخبر بالرجل عليه دين فما كان عليه الصلاة والسلام يصلي عليه حتى أغناه الله، فصار يسد الدين ويصلي، لكن قبل أن يوسع الله فما كان يصلي عليه على هذا الذي عليه الدين. وليس معنى هذا أن تترك الصلاة عليه. النبي قال: صلوا على صاحبكم. فالصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لتعلق الحق برقبته. فإذا كان الرجل معروفا بالفسق والتجاهر بالمعصية أو بالسحر، أو كان من أهل البدع، أو كان من أهل الضلال ومن الفساق المجال، فإنه ينبغي على أهل الفضل والعلم أن يدعوا الصلاة عليه لغيرهم تذكيرا وتنبيها لما هو عليه. وقد نص أهل العلم على أنه ينبغي أن تترك الصلاة على أهل البدع والضلال، لا يصلي عليهم أهل الفضل والصلاح والتقى من أئمة الناس، وإنما يصلي عليهم عموم الناس، آحاد الناس، حتى ينزجر الناس عن فعل هؤلاء. وقد ظهرت بدعة هنا في بلدنا، هنا في هذه القرية وفي غيرها، أننا أصبحنا نلاحظ أن الناس عندما يصلون على الجنائز صار من عادتهم أنه إذا تقدم من يصلي على الميت فيقول قبل الصلاة أو بعد الصلاة: من كان له على أبي دين، من كان له على أخي دين، أو يذكر الميت من أهله أيا كانت قرابته: فأنا مسؤول عن أداء دينه وسامحوه، ومن كان له عنده مظلمة فليسامح. وهذا كله بدع وضلال وتكلف في الدين ما أنزل الله به من سلطان، ولم ينص أهل العلم من علمائنا من أهل الحديث والسنة من الفقهاء كالإمام أحمد والشافعي ومالك وكبار أهل العلم، لم ينصوا على استحباب ذلك، ولا كانوا يفعلونه، ولا ثبت في هذا شيء في الكتاب والسنة أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما أحاط به علمي. وقد نص بعض أئمتنا على أن هذا من البدع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل هل عليه دين، كان يسأل قبل أن يصلي، فيأتون يقولون: يا رسول الله صل عليه. فالنبي يسأل عن هذا، وهذا يدل على أنه قد يسأل عن هذا قبل حضور الجنازة، حتى عند حضورها أنه إذا تقدم رجل من أهل العلم ربما يسأل عن ذلك اتباعا للسنة. أما أن يصير هذا شعارا وأن يصير هذا ديدنا وعادة، ومن ظلمه فليأخذ حقه منه، وأنا مسؤول عن كذا وسامحوه، هذا كله بدع، ونحن لن ندرك من ديننا ما لم يكن عليه رسول الله وأصحابه. ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من البدع والضلالات. وتبعا أقول: وكذلك أيضا ما صار الآن عادة أن يأتي من يريد الصلاة على الجنازة وأن يذكر صفة صلاة الجنازة، هذا أيضا من البدع. التكبيرة الأولى كذا، التكبيرة الثانية كذا، هذا غلط، وهذه من البدع، وهذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه علم أصحابه صفة صلاة الجنازة وقت صلاة الجنازة، ليس هذا موضع تعليم، هذا موضع عبادة وليس موضع تعليم وإرشاد. كما أنك لما تصلي صلاة الفريضة لا تقول أن صلاة الفريضة أحكامها كيت وكيت وكيت، أو تصلي صلاة العيد، أو تصلي صلاة الكسوف أو كذا، كل هذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أنه فعله أصحابه رضي الله عنه. فليس هذا موضع تعليم، هذا موضع أداء للعبادة، فنقف حيث وقفت السنة ولا نزل. نعم، ربما إذا احتاج الإنسان لأمر عارض، لموقف عارض، فبين بيانا عارضا لسبب عارض، هذا باب آخر. أما أن تصير هذه هيئات ملازمة لصلاة الجنازة فهذا كله غلط. إذن فالحاصل أن الدين يجب أن يقضى، يقضى. والله عز وجل يقول بعد أن ذكر الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فبين الله تبارك وتعالى أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد شرطين: أولا بعد الوصية، وثانيا بعد أداء الديون. فلا يجوز الميراث قبل الوصية، تنفذ الوصية وما بقي يقتسمه الورثة ويسد الدين، والدين قبل الوصية كما جاء عن علي رضي الله عنه عند أظن الترمذي وغيره. المقصود أن أداء الدين واجب قبل أن يدفن الميت إن أمكن. ولذلك في حديث البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين، قال ففي المرة الثالثة قال النبي صلوا على صاحبكم، فقال رجل قال أبو قتادة يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، قال فصلى عليه، صل عليه وعلي دينه. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه أو صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة حتى يقضى دينه، نفس المؤمن معلقة حتى يقضى دينه. فنفس المؤمن معلقة، تعلق عن الخير حتى يقضى دينه. لذلك ما يفعله كثير أو قليل من الناس من نصب السرادقات عند الموت، وقد يكون هذا رياء وسمعة، وقد يكون خيرا يقصدون به خيرا بجهل، وسواء قصدوا الخير أو قصدوا الرياء فكل هذا غلط وبدع وضلال، والتجارة في هذا لا تجوز، وأخذ المال على نصب السرادقات في الموالد والموت كل هذا من المال المحرم، كل هذا من المال المحرم. لذلك ينشغلون بمثل هذا أحيانا، وقد يكون على الميت دين، فإذا انقضى الأمر وتباهوا بما تباهوا به أو صدقوا النية بجهل خالقوا السنة على كلا الوجهين، بعد ذلك قد يختلفون من الذي يتحمل الديون، وقد يكون شيئا قليلا وهم بذروا وأنفقوا وأسرفوا كثيرا على هذه السرادقات الملعونة، وهذه بدعة يجب على كل مسلم له كلمة أن يميتها. لذلك إذا عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نلزم أنفسنا والناس به فيما استطعنا. إذن سداد الدين من الأمور المهمة جدا. لماذا؟ لأن نفس المؤمن معلقة عن الخير بعد موته حتى يقضى عنه دينه. وإذا كان الميت قد ترك ما يكفي لسداد دينه فبها ونعمة، وإذا لم يترك ما يكفي لسداد دينه انتقل الدين إلى أقرب الناس إليه، انتقل الدين إلى أقرب الناس إليه من ورثته يتحملون دينه ويسدون عنه دينه. هذا ما يتعلق بالنسبة للدين. ولما كان الأمر عظيما قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، لعظم شأن مسألة الدين. نعم. قال وتسجيته، تسجية الميت أي أن الميت إذا مات فإنه يشرع تغطية وجهه إلا المحرم، إلا المحرم. هل الشيخ استثنى المحرم؟ لم يستثن. طيب، لكن أظن إحنا انتهينا من كتاب الحج من الدرر، نص هناك على أن المحرم لا يخمر وجهه ولا رأسه، تذكرون؟ نعم. إذن التسجية معناها ماذا؟ أن الميت إذا مات لا يترك وجهه مكشوفا، بل السنة أن يسجى ويوضع عليه ثوب يغطي جسده حتى وجهه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ببرد حبيرة، وعند مسلم بثوب حبيرة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ومعنى حبيرة هو أو هي ثياب برود كانت تصنع في اليمن، قال مخططة من أغلى البرود. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجي. ذكر الإمام الشوكاني أن الصحابة ما كانوا ليفعلون ذلك إلا وهم يتوارد عندهم ومعلوم عندهم أنه ينبغي تسجية الميت. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي في أحد أتي به وقد سجي بثوب، فهممت أو فأردت أن أكشف وجهه فمنعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا فيه الحجة على أنه قد ثبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تسجية الميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وهذا يضاف إلى ما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. قالت أمنا عائشة فقدم أبو بكر بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ببرد حبرة، فكشف أبو بكر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله. وهذا معنى التسجية، أن الميت يغطى جسده بالكامل حتى وجهه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال والله لا يجمع الله عليك موتتين. وهذا فعل أبي بكر قد أخذوا منه أيضا أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته، أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته. والتسجية لها حكمة عظيمة، فإن الأصل في الميت أن يستر عليه، وقد يكون الستر لأمر عادي مما يحصل للموتى، وقد يكون الستر لأمر غير عادي، ولكن عياذا بالله فيه ما يظهر سوء خاتمة الرجل، وهذا شيء يعرفه بعض الناس ممن لهم علم وخبرة بمثل هذه الأمور. فالميت يظهر على جسده وعلى هيئته عند الاحتضار، ثم هذا يبقى بعضه بعد الاحتضار ويستدل به على حسن خاتمة الميت أو على سوء الخاتمة. فهذه التسجية نعمة من الله، لأن الإنسان قد يظهر فيه ما يكره الإنسان أن يظهر منه بعد موته من الأمور العادية، وقد يظهر شيء آخر، فكأنه لأجل هذا والله أعلم شرع تسجية الميت. إلا المحرم. حديث في الصحيحين أن رجلا كان محرما فوقسته ناقته فسقط من على ناقته فاندق عنقه فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالذي ينبغي المحرم لا يغطى وجهه، وهذه أمور الغيب علينا التسليم فيها فيما جاء عن الله ورسوله. وأما غير المحرم فإنه يشرع تسجيته أي تغطيته عند موته، إلا المحرم فإنه لا يجوز أن يغطى وجهه. نعم، هذا ما يتعلق بتسجية الميت. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وأمنا عائشة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات قبله أبو بكر، قال قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويد حياته والقضاء لبينه وتسليته ويجوز تقبيله.
نعم.
وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه.
قال: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه وأن يتوب إليه وأن يتخلص عن كل ما عليه. أما أن يحسن الظن بالله فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، دخل على شاب وهو في حالة الاحتضار فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله أجدني أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه ما خاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. وإحسان الظن بالله أن الإنسان عند وفاته يستحضر رحمة الله حتى لا يصاب باليأس، فإنه في مثل هذا المقام يجب أن يقوى حسن ظنه بالله. وجاء في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فحسن الظن بالله هذا في كل وقت، ومن هذا قوله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لكن هذا الأمر وهو حسن الظن بالله يزداد عند الشدائد، لا سيما عند أعظم الشدائد وهو الموت، أن تحسن ظنك بربك تبارك وتعالى. ولذلك هذا الشاب رضي الله عنه كان فقيها، فقد جمع عند موته جمع بين الأمرين، قال: أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي، فاجتمع عنده الأمران. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أن من جمع الله له الأمرين في مثل هذا الموضع إلا كان من أهل الجنة. فإن قلت فإن هذا مما يسهل، أن الإنسان عند الاحتضار يجمع بين الأمرين وهذا سهل، فجواب هذا أن هذه الأمور يجعلها الله في قلب العبد بتوفيق الله. فلو أن الإنسان إذا كان من أهل النار ثم أراد أن يجهد نفسه ليجمع بين هذين الأمرين في مثل هذا الموضع فإنه لا يستطيع ذلك. كما أن بعضهم كما ذكرنا في الدرس الذي مضى ما جاء بالسند الصحيح فيما يرويه ابن أبي حاتم عن أبيه إمام أهل العلل والحديث أبي حاتم الرازي لما احتضر أبو زرع، وذكرت هذا وقرأته من مقدمة الجرح والتعديل، فلما تذاكروا الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فتذاكر الحديث أبو حاتم وسأل ابن وارة قال تذكر في تلقين الميت؟ فذكر ابن وارة حديث معاذ من كان آخر كلامه الذي أخرجه الإمام أحمد، فقبل أن يستتم ابن وارة ذكر الحديث فتح أبو زرعة رحمه الله عينيه وذكر لهم إسناد الحديث ومتنه ومات رحمه الله. هذه أمور التوفيق هي من الله سبحانه وتعالى يوفق عباده. لذلك قال ما اجتمع في قلب امرئ أو ما اجتمع في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله، إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه ما خاف أو مما خاف أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين الخوف وبين الرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو عفو ورحمة ربه تبارك وتعالى. ثم عليه أن يتخلص مما عليه من الحقوق، سواء إذا كانت هذه الحقوق حقوق مادية يستطيع أن يردها على الناس أو غير ذلك. وعندئذ إذا علم هذه الحقوق واستحضرها فأمكن أن يردها ردها، وإذا لم يمكنه أن يردها ساعة الاحتضار أوصى أهله بها وكتب كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فإذا كان عليه حق متعلق بالناس في رقبته فإن استطاع أن يتخلص منه وجب، وإلا أوصى، لأنك بعد موتك سيتلهى الناس بما تركت لهم من الميراث، ويدفع بعضهم الحق الذي عليك على غيره، كل يتفلت من هذا لأنه لا يريد أن يضيع شيء، أن يضيع شيئا مما كسبه منك. لذلك فإنه من عدم التوفيق أن الإنسان عند وفاته يوصي بما يقطع حقوق الناس. إذا كان عند الوصية أن توصي بحقوق الناس حتى ترد الحقوق، حتى ترد الحقوق إلى أهلها، فإن من عدم التوفيق أنه عند الموت عند الاحتضار يوصي بما يخالف الشرع ويضيع حقوق الناس. فنسمع الآن مثلا رجل في الاحتضار يقول فلان لا يمشي في جنازتي، وفلان لا يحضر جنازتي، وفلان لا يدخل علي في غسلي لأجل شحناء وبرضاء، وفلان لا يصلي علي الجنازة، وفلان لا يحمل جنازتي. كل هذا غلط، كل هذا غلط، ما دام أن دافعك لذلك هو الخصام والمقاطعة، فأنت تريد أن تعصي ربك حيا وميتا. ولذلك نقول للناس لما يأتوا يستفتون نقول لهم هذه الوصايا الجائرة لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها. أما إذا منعه أن يدخل عليه عند الاحتضار لأمر شرعي هذا باب آخر. أما إذا كان من باب الخصومة ومن باب التظالم الواقع بينهم فإن هذا لا يجوز، لا سيما إذا كان هذا الذي يمنع ممن له الحق أو من أهل بيتك أو ممن أوجب الله عليك أن تصل رحمه، فإن العقوبة تزداد. فعليه أن يحسن رجاءه وظنه بالله، وعليه أن يرد على الناس حقوقهم فإن لم يستطع يوصي، ويبرئ ذمته ما استطاع. طيب أهل الكلام مرة أخرى.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه.
طبعا تكلمنا على مسألة تلقينه الشهادتين خطأ، وإنما يلقن لا إله إلا الله. نعم.
وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة يتيم
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حديث. نعم.
وقراءة ياسين عليه.
قراءة ياسين قلنا حديث ضعيف لا يصح. نعم.
والمبادرة بتجويده إلا لتجويد حياته، والقضاء لدينه وتسديده، ويجوز تقبيله. وعلى المريض أن
لم يقل يستحب تقبيله، قال يجوز تقبيله. يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك. نعم.
وعلى المريض أن يحسن الظن بربه.
لكن جاء حديث هو في ظني كأنه صحيح أن النبي فعل ذلك وقبل عثمان ابن مظعون، فإن صح ارتقى الحكم من الجواز إلى الاستحباب، لأنه عندئذ يصير من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابنه إبراهيم، فينظر لأني ما حققت هذا. نعم.
وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه.
بارك الله فيك. بعد ذلك عندك إيه؟ غسل الميت. طيب تفضل. أيوة. طب احنا في الموت دلوقتي يا رضا، صلاة المسبوق. لا هم مش عشرة، تعرف تسكت يا رضا؟ انا عارف انك في الداخلية وعارف انك هتبقى ضابط قريب، لكن لسه هو سؤال واحد لك والله ما سائل سؤال واحد هي قفلت. لا هو يعني جاي. اسمع اسمع بارك الله فيك. الذي اقول صلاة المسبوق. ايش يعني المسبوق؟ يعني انا جيت متأخر فاتني ركعة او ركعتان، وقبلي اخر فاته ركعة واحدة، وانا فاتني ركعتان، كلانا مسبوق. فلما سلم الامام قام الذي فاتته الركعة ليتم الايه ركعته، فهل يجوز لي انا الذي سبقت بكام بركعتين ان اقتدي بالمسبوق الذي سبق بما بكام بركعة؟ هكذا السؤال. طيب هذه مسألة تكلمت عليها من قبل، لكن مادام جاء السؤال فلا بأس من الإجابة والتوضيح. الآن نجد هذه العادة الجارية، يأتي مسبوق فيأتم بمسبوق قبله قد فاته ركعة، المسبوق الأول، والمسبوق الثاني فاتته ركعتان، فيأتم بعد أن يسلم الإمام يأتم المسبوق بالركعتين بالمسبوق بالإيه بالركعة. هذه المسألة قد نص بعض علمائنا قديما وحديثا على أنها لا تجوز. نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان ربما يسبق بعضهم في صلواتهم، وهذا شيء يصاب به عامة الناس، فلا بد أن الإنسان في قليل أو كثير من الأوقات تجد جماعة قد فاتتهم ركعة أو ركعتان أو أكثر، وهذا شيء مشاهد. وهذا الشيء كان موجودا في زمن السلف الصالح، ثم ليس عندنا من فعل سلفنا الصالح أن المسبوقين كان يأتم بعضهم ببعض بعد أن يسلم الإمام. وقد حفظت قديما في حفظي عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فكره ذلك، وقد نص الحنابلة على أن هذا لا يجوز، ونص الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني على أن هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز. لكن لو المسبوق الذي قبلك صلى وسلم وانتهت الجماعة الأولى وأتيت أنت المسجد وقد انتهت الجماعة، عندئذ لك أن تصلي مع من؟ لك أن تصلي مع من صلى في الجماعة الأولى فيتصدق عليك، لحديث الترمذي رحمك الله، لحديث الترمذي أن رجلا جاء وقد صلى الناس فقال عليه الصلاة والسلام، وبين في الحديث أنه سأل أحدهم أن يتصدق على أخيه فصلى معه. إذن المسبوق له ثلاث حالات. الحالة الأولى المسبوق الذي صلى مع مسبوق قبل أن يخرج المسبوق الأول من الصلاة، وهذه نص من أهل العلم على كراهة ذلك. الثاني أن يأتي مسبوق ويجد الجماعة الأولى قد صلى، فيأتي وماذا يفعل؟ ويصلي مع من صلى في الجماعة الأولى. وهذا يرد عليه حديث أو يرد له ويؤيده حديث الترمذي يتصدق عليه. الصورة الثالثة أن يأتي مسبوقان فيجد أن الجماعة قد انتهت فيصلي أحدهما إماما بالآخر. هذه الصورتان، هاتان الصورتان جائزتان. وأما الصورة الأولى فهي من البدع لأنه لا أصل لها فيما جاء عن السلف. أما ما نسبته للإمام أحمد في ذاكرتي قديما فقد طار على قولة الشيخ الألباني، طار مصدره من رأس أدراج الرياح. فهل أحد منكم يذكر هذا عن الإمام أحمد في أي المصادر؟ أنا لا أذكر، لكن الحنابلة نصوا على ذلك. طب بس خلينا نشوف حد يذكر ما أذكره جازما للإمام أحمد. سئل أحمد فقال أكره ذلك، هل أحد يذكر المصدر عن أحمد؟ نعم أيوة، أنا ذكرت في الشريط الرابع أو غير السيرة الإمام أحمد، هل ذكرت أنا المصدر؟ صالح، أقلت الحنابلة نصوا على هذا، ابن قدامة وغيره. لكن أنا الآن أريد هل أحد يذكر عني أو هو اطلع على سؤال أحمد في هذه المسألة، لأنها مسألة عزيزة. طيب على كل حال نصوا على هذا ونسبوه لأحمد، وذكر ابن قدامة تراه ذلك، لكن أنا أراجع إن شاء الله حتى أستحضر المصدر الذي أنا على يقين منه وكأني أقرأه الساعة من الكتاب. قال سألت أبا عبد الله عن رجل قد سبق فأتم برجل سبق قبله فقال أحمد أكره ذلك، هذا هو النص كأني الآن أقرأه، لكن لو غلط أستحضر الكتاب. شغل الصوفية. طيب معلش يا أبو رمس لك سؤال ثاني بذمتي. ها قد يكون لا بأس، قد يكون الشيخ ابن عثيمين له رأي آخر، لكن الشيخ ابن عثيمين نص على كراهة ذلك ونقله عن الحنابلة أنهم كرهوا ذلك رحمه الله. قد يكون الشيخ له رأي آخر، قد يكون، لأنه الشيخ له مرحلتان في فقهه. المرحلة القديمة في أول تسجيل له في بلوغ المرام القديم، والمرحلة الأخيرة في آخر تسجيل له في بلوغ المرام بعد 30 سنة. الشيخ، لأني سمعت القديم في صغري وسمعت المتأخر، الاثنين سمعته. الشيخ له اختيارات مختلفة بعد السنين الطويلة، وهذا شيء بديهي أن العالم كلما ازداد علما تبع الدليل. وإذا كنا نحن في بادئ البدء والآن في بعض المسائل أقول أخطأت في كذا أو رجعت عن كذا أو ظهر كذا، فالله أعلم، قد يكون الشيء. تفضل.
واحد
جاي
من
ايوه، هذه الصورة اظن الشيخ الالباني ايضا تكلم فيها. يعني جاء رجل ووجد الجماعة صلت، فوجد مسبوقا والامام انهى، فهل يأتم به ام لا؟ والله فيها كلام، فيها كلام، فالله اعلم. في قلبي من هذه الصورة ريبة قديمة والى الان لم تحل، ما عندي فيها مبحث، ما عندي فيها كلام العلماء اعتضد به، فالاحوط ان يجتنب. الشيخ ابن عثيمين اعلم، الشيخ يكره هذه الصورة ونص. نعم نعم، كل علمائنا يقولون الصلاة صحيحة في كل الصور، حتى الصور المخالفة للسنة، ما احد يبطل الصلاة، ما احد، يعني هذا المسبوق الذي صلى بمسبوق ما احد يبطل صلاته. لكن ابن عثيمين نص ان هذه الصورة الرابعة ايضا مكروهة، والامر يجب ان يوقف في باب العبادة على الاحتياط، فالاولى ترك ذلك. نعم. تسجية الميت حالة الغسل من البدع، تسجية يعني تغطية الميت، أن يغطى الجسد حالة الغسل، أن يغطى كل الميت من أوله إلى آخره، هذا من البدع. وإنما يغطى موضع العورة. إيش موضع العورة؟ من السرة إلى الركبة، هذا الذي يغطى، لكن وجهه وبدنه وركبته وما أسفل من الركبة كل هذا ظاهر مكشوف. فلا يشرع تسجية الميت عند الغسل، بل هذا من البدع، إنما تغطى أو يغطى منه العورة. واضح؟ والشيخ الألباني صحح أو حسن الحديث، يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لأن بعض الناس يتكلف، ربما يتكلف يغطوه ويغسله من تحت الستر، هذا غلط وبدع، إلا التغطية من ماذا؟ من السرة إلى الركبة. نعم. والله فين الود عمار؟ الودة قليل العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالودة قليل العلم. اسأل. نعم. سله. ها؟ الايه؟ والله انت يا مصريين جبت لنا النقطة. سيبها سيبها يا اخي، مشيها. على فكرة والله العظيم انا مصري من الصعيد بالجواني محافظة المنيا صف الخمار. ها، هكذا حدثني كبراؤنا من اهل بيتي. طيب، هكل لو انتم مصريين. نعم نعم، احنا قلنا بارك الله فيك انه لا يجوز تأخير الدفن الا حيث نهى رسول الله في الاوقات المنهي عن الدفن فيها، لا يجوز تأخير الدفن. يقولون والله نصبر علشان ابنه يوصل من الصعيد، نصبر على بال ما الناس يعرفوا، نبيت الليلاد لغاية ما الناس يصلوا عليه الجمعة. كل هذا غلط وكله خطأ، ولا يجوز أن تحبس جيفة المسلم بعد أن يموت، لا يجوز، لأن هذا عرضة للتغير والفساد. فعياذا بالله أنه قد يسرع فساد جثة المسلم فيظهر عواره ويظهر ما يؤذيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي. فلا يجوز أن يتأذى الميت بما يكره، لا يجوز، لا يجوز أن تؤذيه. لذلك شرع تغمية العين، أن تغمض عينيه، وشرع أن تغطي وجهه، كل هذا حرمة لجسد وجثة الميت. فأن تؤخر حتى يكثر الناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأما بنعمة ربك فحدث. لما توفيت الوالدة الحمد لله اتبعت السنة في القليل والكثير فيما أمكنني، وكان من ضمن وصاياي لما اتصلت بالجماعة أخونا الشيخ أمين وجمال العزب، قلت لهم توفيت الوالدة وإحنا جايين ندفن، لا تذيع خبر، لا تذيع خبر الوفاة. وأكدت عليهم تكرارا ومرارا، وأتيت بالوالدة رحمها الله، وما كان عند القبر إلا أفراد قليلون، أفراد طيب جزاهم الله خير يعني جم، يعني أفراد قليلون مع السنة خير من 100,000 على خلاف السنة. أنت لماذا تفعل هذا؟ اتباعا للسنة. فقد يهيئ الله واحدا من هؤلاء القلة ويجيب الله دعاء، وقد يكرمك الله بغير هؤلاء لحرصك على السنة. لذلك لا ينبغي عند المصائب أو عند الفرح أن تطيش العقول، وإنما المؤمن يزداد ثباتا عند المصيبة وعند الفرح، فعند الفرح يزداد ثباتا في الشكر، وعند المصيبة يزداد ثباتا في الصبر. فإذا طاش عقلك عند الفرح أو عند المصيبة فاعلم أن في إيمانك فيه ما فيه. ذلك الآن كم وجعوا قلوبنا هنا من 20 سنة نحن نقول لهم إن الإذاعة على الموتى من البدع، هذا رسول الله وهؤلاء أصحابه، كان الرجل يموت ما يأتون المساجد ويعلنون فلان ما ويعلنون هذا في المساجد. في صحيح مسلم أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد يعني تكنس المسجد، فماتت ليلا، قالوا فكرهوا أن يؤذوا رسول الله، كرهوا أن يعلموا رسول الله ليلا، فدفنوها وصلوا عليها، فافتقدها رسول الله بعد أيام فسأل عنها، قالوا ماتت يا رسول الله، فكرهنا أن نعلمك، فكرهنا أن نؤذنك ليلا، فقال دلوني على قبرها. فأتى النبي قبرها فصلى وأتموا خلفه، فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها عليهم بالصلاة عليهم، وصلى عليها هو وأصحابه. إذن ما أعلم، ما كانت المساجد يعلن فيها فلان ابن فلان مات والجنازة بعد الظهر والجنازة بعد العصر، وأنا من 20 سنة منذ أن قدمت هذه البلدة وأنا أنبه على هذه البدعة، وكثير من الناس لا يستجيبون. بابي النصيحة وبابي التذكير. نعم. انا اعلم الذنب ليس ذنبك يا حج يا سيد، انا اعلم انت بارك الله فيك لو ما اعلنت الله اعلم ايش اللي هيحمل فيك. طيب، لكن ماذا قال ذو القرنين؟ اسمعوا ماذا قال ذو القرنين. ذو القرنين رجل صالح او نبي، قولان. الله قال عنه انا مكنا له في الارض. طيب هذا الذي مكن الله له في الارض ماذا طلب منهم؟ فاعينوني بقوة، مع ان الله قال ان الله مكن له في الارض. استغنى عن معاونة الناس، استغنى عن اعانة الناس، اهل العلم وطلبة العلم مكن الله لهم. لكن لا يستطيع العلماء ولا طلبة العلم، وارجو الله ان اكون منهم، لا نستطيع كطلاب علم ان نستغني عن اعانة الناس لنا على البر والتقوى. فانتم تعينوننا باتباع السنة، وفق الله الجميع.